أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول الأحوال الثلاثة التي تعرض الإنسان الثالث إلى الحقيقة، وهي التوفيق والهداية والإلهام. وبينا نظر الفاضل الشارع في نحو تطبيقها على مراتب النفس الإنسانية بحسب قوتها النظرية والعملية بين حدي النقص والكمال. واليوم نتعرض إلى نظر الشارع المحقق السوسي رحمه الله في تطبيق هذه المعاني الثلاثة. هنا يقول أن مع تسليمنا بصحة ما أفاده الفاضل الشارع، لكن لدينا نظر أدق وأقرب إلى مراد المصنف، وهو أن هذه الأحوال الثلاثة تتعلق بغاية ما يتمناه السالك من الله سبحانه وتعالى في أثناء سيره التكاملي، أو قل في اعتقاد السالك أو طالب الحكمة في نحو الإمدال الغيبي له في أثناء سلوكه. يقول هكذا، يقول الطالب في أول طريقه يرى الطريق واضح، طريق طلب العلم واضح، وبالتالي يرى نفسه ساعد تام، يعني الأسباب كلها في متناول يديه وهو فاعل تام، ولكن يرجو من الله سبحانه وتعالى ألا يضع الموانع أو يحول بينه وبين الأسباب. وهذا هو المعنى، معنى التوفيق. طالب التوفيق هو طالب عدم المانع، ألا يعرض مانع له، وهو يرى نفسه في مقام الفاعل التام. أما بعد ذلك عندما يغوص أكثر في طلب العلم، لا يجد الطريق، صار غامضا شائكا ليس ممهدا، فهنا يستغيث مرة أخرى بالله سبحانه وتعالى غالبا إراعة الطريق، فهنا يرى نفسه فاعلا ناقصا، فاعل ولكن ناقص، يعني يحتاج إلى معين يأخذ يده إلى سواء السبيل. وهذا هو طلب الهداية، طلب إراعة الطريق. هذا هو المعنى الثاني بالنسبة للأحوال الثلاثة. ثم بعد ذلك يقول المحقق الطوسي أن الإنسان الطالب عندما يغوص أكثر وأكثر ويتعمق في العلوم الحكمية يرى أنه كان في جميع أحواله ليس إلا قابلا، لم يكن فاعلا تاما ولا ناقصا، ليس له إلا القبول، وأن مفيد الحق والحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فهنا يستهل إلى الحق سبحانه وتعالى بلسان القابل الذي يناسب المقام، وهو طلب الإلهام، فيبتهي الله سبحانه وتعالى أن يلهمه الحق. لتسهيل الأمر أكثر نطبقه بصورة مختصرة على طالب العلم. طالب العلم مثلا عندما كان في بلده يريد أن يطلب العلم، الطريق أمامه واضح، هو أن يسافر من بلده إلى قرن طلب العلم. الأول يتصل مثلا بجواز سفر، ثم يطلب التأشيرة، ثم يحصل بطاقة الطائرة، ثم يأتي إلى قم، ثم يذهب مثلا إلى الشورى ويقدم أوراقه لنيل القبول. هذا الطريق واضح وظاهر والأسباب متيسرة، ولكن يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، يعني يسأل ألا يحول بينه وبين هذه الأسباب، يمكن مثلا ألا يعطى جواز، أو يمكن ألا يحصل على التأشيرة، أو يمكن والعياذ بالله تدخل به الطائرة مثلا، أو يمكن يأتي إلى القم ويقدم والحوزة لا تقبله. هذه كلها احتمالات، فهو يسأل الله التوفيق، يعني أن يدعى هذه الأسباب متصلة بلا مانع. بعد ذلك، بعد أن ينال القبول في الحوزة، يرى الطرق مختلفة، ماذا يدرس؟ وأين يدرس؟ وعند من يدرس؟ وأي كتاب يدرس؟ فهنا عندما يرى الطرق صارت متشابكة أو لا، عندما يبدأ في دراسة الحكمة مثلا، ثم عندما يغوص فيها كما في هذا الكتاب، يجد الأمر ليس سهلا والطرق كثيرة، فيسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. وبعد ذلك عندما يتعمق أكثر وأكثر في طلب الحكمة، يدرك بعد ذلك، يدرك أن الله سبحانه وتعالى هو المؤثر، لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه فقط ليس إلا قابلا للأشياء، وأن السعي الحقيقي الحق هو الله سبحانه وتعالى، فيبتهل إليه طالبا إياه منه، طالبا منه الإلهام في طارة الحاضر. هذه هي الأحوال الثلاثة بناء على نظرية أو مبنى أو نظر المحقق الصوفي في تطبيقها على طالب الحكمة وطالب العلم. وفي النهاية يقول المحقق الصوفي إن هنا الشيخ رحمه الله ينبه المتعلم: أنت الآن عندما أتيت ووصلت إلى قراءة هذا الكتاب الشريف فأنت وفقت، التوفيق قد حصل لك وليس هو حالة منتظرة لا. أنت الآن عندما وصلت هنا إلى بين يدي الأستاذ وبدأ يتلو عليك هذه المطالب هذا الكتاب فهذا توفيق من الله يستحق إليه الشكر، إن ليس كل إنسان موفق لطلب الحكمة. فهذه فضل ونعمة ومنة خاصة يمن بها الله سبحانه وتعالى على الطالب على طالب الحكمة، أن ألقى في قلبي أول حب الحكمة ويسر له الطريق إلى أن وصل إليه مكان طلب الحكمة. هذا التوفيق قد حصل فيجب أن يشكر الله عليه لأنه فضله عليه على كثير من الناس، مو فقط على الكفار والضالين، فضله حتى على المؤمنين، فليس كل مؤمن وفق لطلب الحكمة. فلذلك عندما وفق الله سبحانه وتعالى داود وسليمان عليهم السلام لطلب الحكمة ماذا قال؟ قال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هذا فضل التوفيق، أما رزقهم ما لم يرزق غيرهم. يقول هكذا في الأول، ثم بعد ذلك يقول: أنت عندما تدخل في كتاب الإشارات وتقرأ الكتاب تجد الكتاب ليس سهل معقدا، فهنا تطلب ليه الهداية. ثم بعد ذلك عندما تعلم أن المؤثر هو الله سبحانه وتعالى وأنت فقط قابل لهذا الفعل قابل للحق فتسأل الله سبحانه وتعالى الإلهام. هذا خلاصة ما في شرح المحقق الصوفي. نعم نعم، لأنه هو هنا نعم عندما يحمد الله على حسن توفيقه الآن يعني بعد بلوغه لا من ولادته، لأن عندما كتب هذا الكتاب بدأ في تدوينه يذكر الله على حسن توفيقه، فهذا ليس له علاقة بمسألة العقل الهيولاني مثلا منذ البداية، هذا متوجه إلى يعني إلى حاله وتنبيه للمتعلم الذي يقرأ الآن هذا الكتاب. لاحظ من هذا الوجه يقول انه اقرب، ولكن كما قلنا ان وجه الحوار الشرع ايضا يمكن تطبيقه ان كان ابعد عن ظاهر العباره، عن ظاهر العباره. الانسان عندما يقرا هذه العباره ما يلتفت الى مساله العقل الهيلاني والعقل الملكي. التوفيق والهدايه والالهام هذا لسان الانسان البالغ العاقل طالب العلم بالفعل، مو لسان الجنين في بطن امه. لاحظ ذلك اقرب للظهور العرفي للعباره. واقول الطالب الثالث يرى في بدو سلوكه يعني في ابتداء طلب العلم أن مطالبه إنما تتحصل بسعيه وبكده فأتمع وبتوفيق الله تعالى إياه في ذلك. توفيق هنا يعني ما وصل الأسباب دون وضع الموانع. وهو جعل ما معنى التوفيق؟ وهو جعل الأسباب متوافقة في التفكير يعني بلا مانع متصلة في الايه؟ في العلية. ثم إنه يعني الطالب إذا أمعن في السلوك يعني إذا تعمق في السلوك علم أنه لا يقدر على السلوك إلا بهدايته تعالى إلى الطريق السوي يعني الطريق المستقيم. لماذا؟ لأن هذه العلوم الحكمية معقدة ليست بسيطة. ماذا يفعل؟ فيطلب لي الهداية. وإذا قارب المنتهى في آخر الطريق ظهر له أنه ليس فيما يحاول من الكمالات إلا قابلا لما يفيد عليه من الفعل ليه؟ الأول من الحق سبحانه وتعالى. هذا عندما يصل إلى الحكمة الإلهية ويدرك أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، وهنا يدرك أنه قابل وليس بفاعل. نعم 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 هو أصل. وأقول هذا كلام شرح الصوفي حق الصوفي. من الفاعل الأول جل ذكره فظهر أنه أي الطالب يرى في كل حال من الأحوال الثلاثة أن لله تعالى في ذلك تأثيرا. واضح؟ ولكن في الأول إيه؟ رفع المانع، وفي الثاني العون يعني إيجاد الشروط الوجودية، وفي الثالث إيه؟ الإفاضة نفسها إيجاد الإفاضة. أن لله تعالى في ذلك تأثيرا ولنفسه تأثيرا، إلا أن ما ينسبه إلى نفسه من التأثير في الحالة الأولى على التوفيق أكثر مما ينسبه إلى الله تعالى، إن هو ساعد والله فقط رافع المعنى فدوره أكثر، وفي الحالة الثانية قريب منه، يعني قول أنه متساوي، يعني فاعل ناقص والله سبحانه وتعالى معين له، ولكن قريب منه يعني هو أيضا فاعل، فاعل ولكن فاعل دوره الفعلي أي أقل، إنه يحتاج إلى فاعل آخر يعينه، وفي الحالة الثالثة أقل منه، يعني ليس لفاعل وإنما إيه قابل له مدخلية، ولكن مدخليته ليه القبول، إن القبول من العلل كأنه علة مادية، يعني علة ولكن علة مادية وليس علة فاعلية، وفي الحالة الثالثة أقل منه، يعني أقل منه تأثيرا من الحالة الأولى، فقط ليس له إلا الانفعال، وإنما يختلف آراؤه بحسب استكماله قليلا قليلا، كلما زاد الإنسان علم علم أكثر بالتوحيد و إطلاق القدرة الإلهية بحسب استكماله قليلا قليلا، يعني حسب استكماله تدريجيا. فالشيخ عبر بالتوفيق والهداية والإلهام عن غاية ما يتمناه الطالب من الله تعالى في الأحوال الثلاثة. هذا هو نظر الشيخ، نظر المحقق الطوسي، أن مراد الشيخ هذا، ثاني غاية ما يتمناه الطالب من الله تعالى في الأحوال الثلاثة. إذا بدأ بإقرار الإشارات فقد وفق فعليه أن يحمل، ثم ذلك يطلب الهداية والإلهام. غاية ما يتمناه الطالب من الله تعالى في الأحوال الثلاثة مما يراه، يعني هذا الطالب، سببا لإنجاح مرامه، يعني الوصول إلى غايته. ثم نبه المتعلم، هنا نصدق على العبارة، ثم نبه المتعلم بما افتتح به كتابه على أنه ينبغي للطالب، له للطالب إذا دخل في زمرة الطالبين قال من طلاب الحكمة أن يحمد الله تعالى على ما تيسر له من إيه؟ من التوفيق للخوض في الطلب والسلوك. واضح أنه وصل الآن، يعني رفع في الموانع ووفق للطلب، وفق للطلب، فلا تبقى إلا الهداية والإلهام، فعليه أن يحمد الله عليه على توفيقه، أحمد الله على حسن توفيقه على ما تيسر له من التوفيق للخوض في الطلب والسلوك، ويسأله، يعني ويسأل الحق سبحانه وتعالى ما يرجوه من الهداية والإلهام، لماذا؟ ليتم له بهما الوصول إلى المنتهى فائزا بمطالبه، وهي معرفة الحق والحقيقة. هذا هو نظر المحقق الطوسي تطبيق هذه الأحوال الثلاثة. نعم، لا هذه خارج عن هذا، هذا خارج عن هذا الأمر، هذا بحسب اعتقاد ما له علاقة أصلا بالمسألة المراتب العقل النظري العملي، هذا بحسب اعتقاد الثالث في نحو الإمداد الغيبي، صح إزاي؟ حسب اعتقاد الثالث وليس مراتب إيه؟ استكمال النفس الناطقة، هذا أصلا بحث مختلف، موضوع مختلف تماما عما ذهب إليه فاضل الشارع، مختلف تماما. إلى هنا انتهى الشرح على مقدمة الإيه؟ على مقدمة الكتاب التي كتبها الشيخ. لذلك يقول أحمد الله على حسن توفيقه وأسأله هداية طريقه وإلهام الحق بتحقيقه وأن يصلي على المصطفين من عباده لرسالته خصوصا على محمد وآله. أيها الحريص على تحقيق الحق، إني مهد إليك في هذه الإشارات والتنبيهات أصولا وجملا من الحكمة، إن أخذت الفطانة بيدك سهل عليك تسريعها وتفصيلها. هنا يخاطب الشيخ رحمه الله طالب الحق، طالب الحكمة، يخاطبه ويبشره بأنه قد مخل له أصول الحكمة ومهد له تمهيده ومهدها له تمهيده، فقال أني أهدي لك، يعني كالإهداء، أهدي لك في هذا الكتاب أمهات وقواعد، أمهات مسائل الحكمة وقواعدها كما عبر عنها بالأصول والجمل، أصول وجمل من الحكمة، هنا الحكمة الحكمة النظرية كما بينا، أصولا وجملا من الحكمة. هذه إذا كنت من أولي الألباب، كنت ذا فطانة، يعني كنت تتمتع بجورة الذهن وقوة الحس، فلن تجد مؤونة إن شاء الله في تفريعها وتفصيلها، يعني في استنباط الأحكام الجزئية منها وأحكام التفاصيل أجزائها المفصلة. هكذا يقول الشيخ أني أهدي لك أصول الحكمة. طبعا هنا أصول، إن ابن الشيخ الإشارات الاختصار ليس مبناه هو البسط والتفصيل، فقط اللي هو يعني جرب الحكمة، جرب الحكمة المشائية المشهورة التي بسطها في كتابه الشفاء، ثم أضاف إليها من عنده ما يراه صحيحا، فأعطى اللبادة للطالب، فأعطاه أصولا وجمل، ويبقى على الطالب ما هو يبقى عليه التفريع وليه والتفصيل، كما ورد في الأحاديث عن المعصوم عليه السلام، إلى معناه نحن علينا تفصيل الأصول وعليكم التفريع والتفصيل، هكذا كما يرد الفقهاء أولئك. إذا هو يقول أنا أعطيك الأصول وأنت الباقي التفريع والتفصيل والضبط، هذا على عهدتك وعلى عهدة من يعلمك إيه هذا الكتاب. المحقق الشارح هنا تعرض في هذا المطلب لأمرين، وهو معنى الأصول والجمل من جهة، ومعنى تفريع الأصول وتفصيل الجمل التي هي أصول وجمل الحكمة. الأصل هو الحكم الكلي، الأصل تعريف الأصل هو الحكم الكلي، يعني أو حكم على كله. فتقول مثلا كل إنسان ضاحك، هذا اسمه أصل. والجمل يعني الجمل يعني الكل، لا الكل، الكل. فالأصل هو الحكم على الكل لا الكل، ها الحكم على الكل، والجمل هي ليه الكل لا الحكم على الكل، الكل. أرى من الفائدة أو من النفع أن نشير إلى الفرق بين الكل والكل. هنا ما الفرق بين الكل والكل؟ هناك عدة فروق. الكل طبعا نضرب مثال حتى هذا الكل مثل هذا، اذا نظرت الى الجسم هذا من حيث هو ايه مركب من ايه من اعضاء مختلفه، من راس ويدين وصدر وبطن وساقين، هذا يسمى ايه هذا الجسم بالنسبه لاجزائه ايه كل، يعني واضح ام لا؟ اذا الكل مركب من اجزاء، والكل مركب من ايه من جزئيات. لاحظ المركب في الكل لا تخلو من تجاوز، تجاوز يعني يقال على الجزئيات، هو الذي يندرج تحته الجزئيات اعتقد. هذا الكل مركب من الاجزاء، والكل هو الذي تندرج تحته الجزئيات لا الاجزاء، كل يكون بسيط. نعم الكل مثل ما يكون الانسان هذا يسمى كلي، جزئيات مثل زيد وعمرو بكر هذه تسمى جزئيات، هذا ليه الكل. اما الكل مثل الجسم اذا نظرت اليه اجزاء، ما هي الراس واليدين والبطن والصدر والساقين، هذه اجزاء جسم الانسان. فاذا هذا مركب من اجزاء وهذا يندرج تحته جزئيات او يقال على جزئيات. الكل موجود في الخارج، والكل موجود فين؟ الذهن. هذا الفرق الثاني. نعم لا احنا كنا كل منطقي الان نقول الطبيعيه، اقول كل كل العقل اللي هو الطبيعي مع النوم كل العقل الذي خرج ناخذ فيه كليه اعتقد كليه. الثالث الكل له اجزاء متناهيه، اما الكلي له اجزاء جزئيات لا متناهيه لا جراحه محدوده، يقال على لا متناهي على عرف لا متناهيه ليه جزئيات، اما الكل محدود بعرف معين من الاجزاء. اخر شيء الكل لا يحمل عليه اجزاء، لا تقول الجسم يد، لا تقول يد جسم او العين جسم، ياتي جزء الجسم. اما الكل فيحمل عليه على جزئياته، تقول زيد الانسان، عمرو الانسان، حسن الانسان، واضح؟ العفو جدا. هذا يصير أجزاء للأجزاء العقلية. لا إن كل من حيث يقال على جزئيات مو تنظر إليه من حيث ولا الحد له أجزاء ولا يقل عليه. هذا راح تراقب ما تعقد نفسه بالله. لا الكل هو هذا مثل الإنسان بالنسبة لغيره عمره. نعم. نعم. ما في شيء. حتى جزء خذ العين لها أجزاء. عم ورد برضه نضرب المثال. هل الأثر اللي قلناه هي هذا؟ أولاً الأجزاء موجودة في الفعل في الخارج موجودة في الفعل، لكن الجزئيات موجودة فين؟ في الكل بالقوة. صحيح؟ وبعد كنا نقول الأجزاء موجودة في الخارج، الجزئيات موجودة في الكل موجودة في الخارج، أما الكل موجودة في الذهن. الكل موجودة في الذهن، عند الخارج الوجود تسقط في الخارج، الكل موجود في الذهن. الجزئيات لا متناهية، الأجزاء متناهية، الأجزاء كنا موجودة الفعل والجزئيات موجودة القوة، وفي النهاية أن الكل يحمل على جزئياته والكل اللي يحمل عليه على أجزائه. واضح؟ ما يكون بسيط، ما يكون الله سبحانه ما يفهم كل مثلا، العقل ما يفهم كل. آه، توجه؟ كل يعني مركب، مركب من أجزاء. تعريف الكل هو هذا، الكل يعني مركب من أجزاء. هذه كان خروج عن الايه مجرد اشاره لمسألة فكرة الكل والكل. المهم نرجع للاصل، الاصل هو الحكم على الايه على الكل، والفرع هو الايه الحكم على الايه على الجزئي. يعني مثل ماذا كل زيد ضاحك، هذا حكم عليه على جزئي. لكن انا اقول الانسان ضاحك فتحكم عليه على كل. واضح ام لا؟ جيد. يبقى إذا الكل الأصل حكم على كل، والفرع حكم عليه على جزئي. واضح أم لا؟ هنا المحقق يقول نسبة الفرع إلى الأصل نسبة الجزئيات إلى ليه؟ إلى كليها، إلى الكل، نسبة الجزئيات إلى الكليها. لماذا قال كاف؟ لأن الجزء مندرج تحت الكل، أما الفرع ليس مندرج تحت ليه؟ تحت الأصل. ولكن ليه مندرج تحت موضوع الفرع مندرج تحت موضوع الأصل؟ لأن الفرع ليس الجزئي، الفرع حكم جزئي، والأصل ليس الكل وإنما حكم جزئي. فالمندرج هي موضوعاتها، موضوع الأصل والفرع، موضوع الفرع مندرج تحت موضوع الأصل، لا الفرع مندرج تحت الأصل. لا يقل عليه يقول مثلا زيد الضاحك هو الإنسان الضاحك، قطع هذا مو صحيح. نعم زيد هو الإنسان، أما زيد الضاحك ليس هو الإنسان الضاحك، فالذات لا يقف عليها هكذا. فالمندرج هو الجزئي تحت الكل، ولكن يبقى أن موضوع الأصل هو الكل وموضوع الفرع هو الجزئي. قال نسبة الفرع إلى الأصل كنسبة ليه الجزئي إلى ليه إلى الكل، كنسبة الزيد إلى الإنسان. واضح؟ أما مسألة التفريع، التفريع يعني تفرع من الأصل، يعني تستنبط الحكم الجزئي من الحكم ليه الكلي. التفريع هو استنباط الحكم الجزئي من الحكم ليه كل. يعني أنا أعطيك أصل وأنت تفرعه، كيف تفرعه؟ أن تضم إليه مقدمة صغروية. يعني الأصل عندي أن كل إنسان ضاحك، واضح؟ أضف إليه إيه؟ زيد إنسان. فإذا أضفت إليها زيد إنسان إلى كل إنسان ضاحك يتفرع منها النتيجة وهي إيه؟ زيد ضاحك، هو الفرع هذا. وما فعلته من الاستدلال والقياس ثم إيه؟ تفريع. التفريع هو عبارة عن ضم مقدمة صغروية إلى الأصل إيه؟ والأصل عبارة هو مقدمة كبرى. الأصل هو مقدمة كبرى لا أكثر ولا أقل. التفريع هو ضم مقدمة صغروية إلى إيه؟ إلى الأصل. التفريع هو هذا استنباط الحكم الجزئي من الايه من الحكم الكلي، يعني من الاصل. كيف؟ عن طريق ضم مقدمه صغرويه وتاليف القياس. واضح؟ هذا هو الايه التفريع. اما بالنسبه للكل الجمله، الجمله هنا عن الكل، عندما اريد ان احدد الاجزاء، اجزاء الكل، ما اقول استنباط او تفريع، اقول ايه تفصيل، تفصيل المجموع. المجموع كان مجملا ثم تفصله. فهنا الحق خصوص يقول نسبة التفصيل إلى الجملة يعني إلى المجموع يعني إلى الكل، نسبة الأجزاء إلى الكل، نسبة التفصيل إلى الجملة، نسبة الأجزاء إلى ليه؟ إلى الكل، مو نسبة كنسبة كأيضا. لماذا ك؟ لأن الجملة وإن كانت هي الكل ولكن التفصيل ليس هو الجزء، التفصيل هو تمييز الأجزاء بعضها عن بعض. التفصيل ليس الأجزاء، التفصيل تمييز ليه؟ الأجزاء وجه؟ إذا كانت كنسبة. نعم الجملة هي الكل، طيب ما في أي عناية زائدة، أما التفصيل ليس هو الجزء. التفصيل يعني تفصيل الأجزاء يعني تمييزها إيه؟ عن بعضها البعض. فارغ. واضح؟ عندنا حاجة أفصل الجسم، أفصله إلى رأس ويدين وساق وصدر وبطن إلى آخره. واضح؟ هذا يسمى تفصيل. هنا بما أن التفريع بما أن الأجزاء كما بينا موجودة في الكل بالفعل عند القوة، بالفعل هذه الأجزاء هذه جزء موجودة بالفعل هو القوة. إذا تفصيله يحتاج إيه؟ لا يحتاج إلا إلى التوجه فقط. إلى التوجه فقط يعني ظهور التفاصيل، إذا تعثم في نظر أخرى تفصيلية على موجود فتلاحظ إيه؟ الموجود بنحو إيه؟ متمايز وهذا هو التفصيل. فلا يحتاج إلا التوجه البسيط، حركة بسيطة جدا من الإنسان يعيد النظرة نظرة تفصيلية، أنظر إليك دفعة واحدة ثم أنظر إليك نظرة أخرى إيه؟ تفصيلية، لا يحتاج إلا التوجه، فليس له مؤونة. أما بالنسبة للجزئيات قلنا الجزئيات موجودة في الكل بالفعل بقوة، بالقوة فتحتاج في إخراجها إليه إلى مؤونة وهي ضم إليه مقدمة إليه صغرى إليها ففيها مؤونة أكثر. فلذلك لم يقل المصنف هنا الشيخ رحمه الله لم يقل سهل لم يقل إيه ظهر عليك إيه ظهر لك تفريعها وتفصيلها، وإنه قال سهلة إن السهولة هنا تتعلق بإيه؟ السهولة يعني أمر فيه مؤونة ولكن ليس فيه مؤونة كثيرة، وهذا هو إيه يليق بإيه بالتفريع. فوضع نظر يشمل إيه؟ التفريع والتفصيل وهو إيه؟ السهولة. لأن السهولة سواء كان ضم صغرى أو ظهور الأجزاء بالتوجه يجمعها أن هذا أمر سهل، ممكن هذه سهولة مشككة، يعني التفريع أصعب نسبيا من إيه؟ من التفصيل، لأن التفصيل لا يحتاج إلا إعارة نظر فقط، أما الآخر لابد من البحث عن الصغرى ووضعها بالشكل المنتج حتى ينتج إليه النتيجة، ففيها مؤونة زائدة ولكن ليس أمر متعثر، إن إيجاد الصغرى غير إيجاد الكبرى، إيجاد الصغرى مسهل. فقط مثلا يبحث عن بعض الأجزاء بالحس أو بأي طريقة أخرى وضعها صغرى لكن على الشكل المنتج كما تنوين. إذا قال سهل عليك إيه؟ تفريعها وإيه؟ وتفصيلها. إذا خلاصة القول عندما يقول الشيخ وأهدي لك أصولا وجملا بان معنى الأصول وهو الحكم الكلي والجمل وهو ليه الكل، وقال سهل عليك تفريعها يعني استنباط الحكم أحكام الجزئيات من هذا الأصل الكلي بضم مقدمة إيه؟ صغروية، وتفصيلها يعني مجرد إيه؟ توجه لهذا الكل تجد إيه الأجزاء موجودة فيه بالفعل. هذا خلاصة ما في هذا المثل. يقول أيها الحريص على تحقيق الحق إني مهدٍ، طبعا في بعض الكتب الأخرى نسخ إيه؟ إني مهدت في نسخة مصر مهدت بدري أي نص ساعة حجر رزاق مهدت يا مولى مهدت أنا مهدت نص ساعة اللي عندكم الحجري غيري تسجيل الكتاب من الكتاب غير لكن مهدت موجودة نص مصر موجودة نص ساعة هنا مهدي نعم وما عرين صح نعم إيرانيش مهدت كم هي تهران هي تهران تفهمها من أفضل النسخ يعني تهران من أفضل النسخ وأصح وقد لا تكن أفضل. إني مهد إليك في هذه الإشارات والتنبيهات أصولا وجملا من الحكمة، اكتب الحكمة النظرية لأن بعض المتأخرين جار على ذلك وقال هذا دليل على أن المنطق من الحكمة يقصد الحكمة الإلهية يعني الحكمة الفلسفية الحكمة الإلهية عن الفلسفة، لأن بعض العلماء المتأخرين بينهم نزاع عن المنطق من الفلسفة أم لا، وهذا رأي آخر غير صحيح واضح وضعه خارج عن الفلسفة كما سنبين، ولكن هو قد بين الشيخ قال إيه أصول نظرية من الحكمة، أو أنا هو الشيخ نظري الحكمة ليه النظرية هنا ليس الحكمة ليه الإلهية لا تتلتف أولا، وبعدين على فرض أن يصبر الحكمة معناها الأخص لأن الحكمة الإلهية ليكون من بس تعريف الكل بباحث أي جائز بأطرف أي جائز، وهذا استعمال عرف جائز تعريف الكل بالجوز ليس فيه إشكال، فلا يمكن الاستدلال بهذا من شيخ ذهب إلى أن المنطق من الحكمة، وده هو يرد هذا في مدخل الشفاء. أصولا وجملا من الحكمة يعني الحكمة النظرية إن أخذت الفطانة يعني الذكاء أو إن أخذت الفطانة بيدك سهل عليك تسريعها وتفصيلها. نعم ليس تسريعها سهل مطلوب من فوجها سهل لا تسريعها عليك إن فطنا بالفعل سهل عليك تسريعها وتفصيلها. نعم أخذت الفطانة أخذت الفطانة بيدك أخذت الفطانة هنا مفعل أخذت الفطانة نعم لا أخذت إن أخذت كيف إن أخذت الفطانة أخذت اليوم بس بعيدة شوي عن قلت أخذت الفطانة بيدك على كل أخذت الفطانة ها كنا تعمل فيها نعم ده المعنى واضح يا إخوان. أقول الفروع اكتب لأصلها لا أصل غلط الفروع لأصلها كالجزئيات لكليها مثاله نظمين هذا عليه كالجزئيات لكليها زيد وعمر للإنسان مو مثال الأصل الفرع مثاله يعني مثال الجزئيات لكليها مو مثال الأصل مو الفروع للأصل رجع مثال يعني مثال الجزء الكلي ومثال الأصل الفرع الأصل مثاله زيد وعمر للإنسان والتفصيل لجملته كالأجزاء لكلها مثاله زحل والمشتري للمتحيرة. طبعا انت لابد انك تهيئ نفسك في هذا الكتاب ان الشيخ بنى انك قرأت علم الهيئة والرياضيات والطب والهندسة كل هذه ذلك هو عن تعمد عن قصد وارفض هكذا يعني لابد ان تهيئ نفسك لهذا وتدع امثله معقده على ذلك في اصول اقليدس انه باين هذه الامور انت قد انتهيت منها فدرستها مثلا طبعا هذا الكتاب كتاب الشفاء الاشارات ليس كتاب مثلا لتعليم الفلسفه ابتداء انما هو مرحله اعلى تعليم الشفاء الكتاب العمل لتعليم الفلسفه ابتداء للشفاء اللي بدا فيه المنطق والرياضيات والموسيقى كل شيء ادبي اما هنا فلا فلذلك يضرب بعض الامثله اللي هي التي يتصل المخاطر عشان هو يكون قرأ هذه الأمور فنحن سنحاول نبينها في محلها. المتحيرة هي الكواكب السيارة الخامسة وهي من الأعلى إلى الأسفل زحل والمشترى والمريخ وزهرة وعطارد هذه كواكب الخمسة السيارة إذا رفنا عليها النيرين عشان صور خمس تيجي السبعة سيارة هذه خمسة منها التي ذكرتها هذه هي تسمى متحيرة لماذا؟ لأنها مترصدة في حركتها ليس مثل الشمس والقمر هكذا مثلا يدور دائما في اتجاه مثلا هي واحد لا متحيرة ومترصدة سميت المتحيرة لأنها لها حركات مختلفة في الجهات فسميت بالمتحيرة هذه المجموعة خمسة كواكب هذه ضرب مثال يقول مثال زحل والمشترى للمتحيرة إذ المتحيرة عبارة عن مجموعة يشمل هم زحل والمشترى والمريخ وزهرة وعطارد فهذا يعتبر جزء للكل نعم جزء للكل المجموعة والمتحيرة مجموع اعتباري هذه مجموع الهواء مجموع اعتباري ما فيش مثلا جزء من هذا مثلا الحضور ممكن انظر اليه من مجموع اعتباري، يعني بس كل جزء منه المجموع مش شرط يكون يعني اجتماع حقيقي، ممكن اعتباري ومجموع الجيش يصير الجندي جزء هذا الجيش ممكن يعني مجموع اعتباري. نعم حقنا الترتيب عمل يكون ترتيب قلنا يعني فرض رباعي الفلسفه ان الترتيب ترتيب حقيقي وترتيب صناعي وترتيب اعتباري شعر الجيش مطلق الترتيب حسب اللغه المجموع او المركب عمل يكون مركب حقيقي او اعتباري توجه. نعم هذا مركب اعتباري لك. ولكن يشترك في بعض الصفات يعني علة الجمع انه يشترك في بعض الصفات من جهة الحركة والأوضاع الفلكية وغيرها. نعم هي تمثل ان حركتها مترددة تذهب الى الشرق طرفا الى الغرب طرفا فوق طرفا تحت طرفا فمتحيرة ليس مثل الشمس والقمر هكذا على وتيرة واحدة. هذا مثال للجزء للكل. والفروع هنا اشارة الى بعض الفرق الفروق بين الليل بين الكل والجزء. والفروع غير موجودة في الأصل بالفعل لأن موضوع حائدة موجود بين القوة كون زي ضاحك ليس موجود بالفعل في كل إنسان ضاحك ولكن بالقوة بخلاف التفصيل الموجود في الجملة بالإيه؟ بالفعل. واضح؟ بالفعل فقط تحتاج أن تتوجه إليه توجه تفصيلي. وإن لم يكن مذكورا مع أحد طبيعي لما قلت المتحيرة لم أذكر ليه المريخ أو الزهرة أو إيه موجود بالفعل لكن غير مذكور بالفعل أو كان لما أقول الجسم العين مع الجسم بالفعل لكن غير مذكورة معه بالفعل الجسم العين ليست مذكورة معه فهو معها ولكن ليس مذكورا معها. واضح؟ وإن لم يكن مذكورا يعني الجزء معها بالفعل مع الكل بالفعل. وإخراج الفروع هنا يبين مسألة التكية وإخراج الفروع إلى الفعل يحتاج إليه تفرق إيه؟ زائد إن أمر موجود بالقوة تخرج من إيه؟ من القوة إلى الفعل مؤونة زائد يحتاج إلى تفرق زائد في الأصل. كيف تبع كيف؟ بأن تضم إليه مقدمة إيه؟ صغروية وهو المسمى بالتفريع. فلذلك قال سهل عليك تفريعها ولم يقل ظهر قال سهل عليك ايه تفريعها ولم يقل ظهر لك او بان لك فرليم ان هذا البيان والظهور متعلق ايه بالاجزاء لا بالايه بالجزئيات. لذلك قال سهل حتى تعم ايه الاثنين ولم يقل ظهر او بان لك فروعها. واضح التفصيل يحتاج الى مجرد نعم يحتاج ولكن ليس الى مؤونه مجرد حركه يسير وهو التوجه. اما اخر احيانا تبحث عن مقدمه صغرويه ثم تضمها عليها بشكل منتج فالعمر يحتاج شيء من الزحمه الشيء. نعم لا انا ماشي لا شوف وراها نعم بينا احنا يقول لماذا لم يقل ظهر قال ان هذا الظهور طبعا لم يفرح هذا بينا هذا الظهور يرجع الى ظهور الاجزاء لا ظهور الايه الجزئيات. ومبدئ من علم المنطق ومنتقل عنه الى علم الطبيعه وما قبله. في بعض النسخ مبتدئ نسخة مد في احد عنده مبتدئ ايضا نعم لا بأس المعنى واحد هذا المبدئ من البدء والمبتدئ من الابتداء ما اشكال. ومبدئ من علم المنطق ومنتقل عنه يعني عن علم المنطق الى علم الطبيعة وما قبله. توجه هنا في هذه العبارة ثلاثة مطالب. المطلب الأول في ترتيب العلوم في ترتيب علوم الحكمة النظرية والأمر الثاني في معاني الطبيعة أو معنى الطبيعة والأمر الثالث في العلاقة الاصطلاحية بين الفلسفة وعلم الطبيعة. هذه امور نبحث عنها او اثر عليها المحقق الايه الصوفي. اما بالنسبه للامر الاول وهو ترتيب علوم الحكمه النظريه قد اشرنا اليه في المقدمه حتى تعلمون ان المقدمه التي ختمناها لم تكن اجنبيه عن الكتاب كانت لها ارتباط وثيق بالكتاب. هنا يقول العلوم طبعا كما بينا الحكمية لها بينها ترتب طبيعي وليس اعتباري لابد الإنسان أن يبدأ بعلم المنطق. لماذا؟ لأنه آلة لسائر العلوم. فلابد الإنسان يبدأ بالآلة ثم بالآلة، هذا أول شيء. ثم قلنا أنه بعد المنطق يذهب إليه إلى الرياضيات، وبينا علة ليه دراسة الرياضيات أن براهينها أسهل وليس فيها منازعة. ثم بعد ذلك يذهب إلى الطبيعيات لأنها محسوسة. ثم بعد ذلك يذهب إلى الفلسفة التي هي معقولة محضة، مجردة محضة، تتعلق بأمور مجردة. واضح؟ هذا هو الترتيب الذي يقتضيه ليه التعليم. لذلك قال هو مبتئ من علم المنطق. هذا بالنسبة لترتيب العلوم ليه الحكمية، الحكمة النظرية. طبعا هو هنا لم يذكر الرياضيات لأن قلنا بناءه في الإشارات على ليه على الإجمال، وقد فرغ من الرياضيات بصورة مفصلة في الشفاء في شرح الكتاب والهندسة، فمن أراد فليرجع إليه. ثم أن الرياضيات عند التدقيق إن لم يكن علما آليا، ولكن هو كأنه علم آلي يعني لا يقصد بذاته، تسمى التعليميات، هو للتعليم وتدريب ليه طالب الحكمة على العوص في مطارب ليه أشد إيه؟ أشد غموضان، أشد تعقيدان. فهو هنا حذف، ولأنه مبناه على الاختصار، فبعد ذلك انتقل من المنطق إلى الطبيعيات ثم إلى الفلسفة. فهذا هو لذلك يقول من علم المنطق ومنتقل عنه إلى علم الطبيعة وما قبله يعني علم الفلسفة. هذا بالنسبة للمطلب الأول وهو ترتيب العلوم الحكمية النظرية. بالنسبة للمطلب الثاني هو الطبيعة. الطبيعة مصطلح يقال على ثلاثة أشياء باعتبارات مختلفة. الطبيعة إذا أخذت أو إذا أخذت من حيث هي تقال في جواز ما هو تسمى ماهية أو ذات. إذن الذات عبارة عن إيه؟ أو الماهية هي عبارة عن الطبيعة التي تقع من حيث هي واقعة في جواز ما هو تسمى ماهية. وإذا أخذت من حيث أنها تقوم الموجود في الخارج تسمى صورة، مثل الصورة النوعية. قل طبيعة الماء يعني الصورة النوعية لليه؟ للماء. هي بعينها ولكن باعتبار إيه؟ تقويمها لمادة الموجود في الخارج تسمى إيه؟ صورة. وإذا أخذت الطبيعة من حيث هي مبدأ للتغير سميت قوة. سميت إيه؟ قوة. هنا الشيخ وتبعا له المحقق الصوفي يشير فقط للمعنى الثالث يعني معنى القوة، وهي معنى مبدأ الحركة والسكون. مبدأ الحركة والسكون توجه هنا تقول عرفنا أن الحركة مبدأ العلم إلا فعلنا. الحركة تحتاج إلى علم، أما السكون، السكون أمر عدم، هو عدم الحركة كيف يحتاج إلى علم؟ قلنا نعم توجه الجسم بما هو هو لا يقتضي الحركة ولا السكون، ولكن كما سندرس في الطبيعيات إن شاء الله تعالى أن الجسم العناصر الأربعة يعني الماء والهواء والنار والتراب هذا كل واحد له حيز خاص به. الجسم مثلا الأرضي مثل هذه الخدة مثلا، هذه حيزة ما تكون في الأرض، تكون فين؟ قريبة من مركز الأرض. هذه ما دامت على الأرض هي ساكنة، أما إذا أنت قصرتها ورفعتها هنا ثم تركتها ماذا تفعل؟ تنزل إيه؟ مرة أخرى. فإذا نزلت تبقى في مكانها. فهذه هذا الجسم الأرضي فيه قوة تحريك هذا الجسم إذا أخرج عن محله الطبيعي، ها؟ وبعد ذلك فيه قوة إبقائه إذا إيه؟ وصل إلى مكانه الطبيعي، لأن الحفظ يحتاج إليه إلى علة أيضا، حفظ يحفظ، لذلك إذا كان جسم ثقيل تجد صعوبة إنك إيه؟ تصعد، ويريد أن يبقى، هو يقول لسان حاله ويقول أن أبقى هنا قريب من مركز الأرض. فهنا يعتبر مبدأ الحركة وليه؟ والسكون، لأن عدم الحركة يحتاج إلى إيه؟ أيضا علة، حتى من باب الحفظ والبقاء إيه؟ في مكانه لئلا يزول عنه عن محله. واضح؟ اذا عرفوا الطبيعة هذا انها مبدأ الحركة والسكون للجسم الطبيعي. هنا أخذ بعض القيود وقال مبدا أول وقال الثاني. لماذا؟ أما القيد الأول قال مبدا أول لحركة ماهيته وسكونه بالذات، أما المبدأ الأول لأن في الأجسام ذوات النفوس مثلنا مثلا الذي يحرك هي النفس الحيوانية، الحيوان متحرك بالإرادة، المتحرك ذو إرادة، إرادة ذو الإرادة ما يتحرك الإنسان، فالمحرك هو النفس هنا، ولكن ليس محرك إيه؟ أول محرك بعيد، المحرك الأول هنا المحرك ليه؟ القريب أقرب شيء للجسم، وهذه القوة ليه المنطبعة في المادة الصورة النوعية، هذه أقرب الأشياء اللي تحركه. إذن الإرادة تعطي الأوامر للصورة النوعية حتى تحرك ليه الجسم، لأن عندما أحرك يدي الآن هذه يدي عندما تحرك إرادتي أمرت القوة المنطبعة في العضلات هنا بأن تحرك ليه اليد، ولا هي ليست مباشر للحركة، فالمباشر للقريب للحركة هو ليه الطبيعة المنطبعة في الجسم كما تابت ثلاث طبيعات عن نحو المفضل. فذلك قال المبدأ الأول يعني القريب، أما بالنسبة بالذات حتى يخرج إليه يخرج إليه بالقص بالقص، إن هذا أنا أحرك هذا الفس، من الذي حركها؟ مو الطبيعة التي في هذا الجسم، أنا الذي حركتها قصرتها على الحرك، ها؟ لكن عندما ترجع هي التي حركت إيه؟ نفسها، أنا لم أحركها، أنا حركتها إلى أعلى وهي تحركت إليه إلى أسفل. فلذلك قال بالذات حتى يخرج ليه اللي بالقصر، وايضا حتى يخرج بالعرض، كمثلا الانسان الذي في السفينه او في السياره هذا يتحرك ايه بالعرض، واضح ام لا؟ نعم. لا ما بحث الجاذبيه هذا مبهر حتى لحد الساعات الماضيه هذه، حتى من هم مبهر الان قالوا هذه الجاذبيه موجوده بس طبيعتها ما متشخصه، وجه ام لا؟ الطبيعيين في القدماء يقول التي ارجعتها طبعا الجاذبيه لم تكن مكتشفه، الحقيقة يوتي ما زال في القرن الثاني عشر أو التاسع عشر، هذا الجزيرة لم تكن معلومة، هم يعللوها بالإيه؟ بالقوة التي ترجع إليها، التحقيق ده في محله، لأن هذه الجزيرية حتى الآن حقيقتها يقول لك قوة مبهمة، الآخر ممكن ينفي الجزيرية، يقول هذا الجزيرة يرجع بقوة إيه؟ في إيه؟ بلا بأس أقول لك هذه بحث إيه؟ في محله هذا، بالنسبة لأيهما أصح، ولكن هذا أقول لك هذه القوة لبناء على نفس الجزيرية، هذه القوة إيه؟ تجذب هذا الجسم إلى أسفل. إذا تفرج الجاذبية نعم هو نفس الطبيعة، نفس الطبيعة مبدأ الحركة والسهوم أو كل كذا، مبدأ الحركة إذا خرج عن محله كذا، ومبدأ السهوم إذا عاد إلى محله يعني يحفظه من إيه من أن يذهب إلى أعلى، صحيح ذلك؟ فهو معنى مبدأ الحركة والسهوم هو هذا، مبدأ الحركة إذا خرج عن محله يعني هذا غير مكان غير ملائم لهذا الجسم يكون معلق في الهواء، ها؟ فيصير مبدأ الحركة إيه الطبيعة، وعندما يصل إلى هنا يصير ملائم، فهنا نفس في مبدأ إيه السكون، إن هذه كانت غايتها السكون، فأصل السكون تبقى إيه على تحفظ إيه طبيعتها، تبقى إيه في مقامها هو السكون، مبدأ الحركة عند الخروج عن محله، مبدأ السكون عند العودة إليه، واضح؟ وهنا القيد، سامعين النفوذ اللي أخذ مبدأ أول حتى يخرج النفوذ، وبالذات حتى يخرج الحركة بالعرض والحركة بالإيه؟ بالقاد، واضح؟ هذا الأمر الأول وهو التعاريف ليه الطبيعة، مطبق هذه العبارة أقول الابتداء بالمنطق واجب لكونه يعني لكون المنطق لكونه يعني لكون المنطق آلة في تعلم سائر العلوم، كان بينا خادم العلوم، وأما الطبيعة هذا مطلب الثاني، فهي يعني حسب ما جاءت في هذه العبارة بين إطلاقاتها، وهنا فقط يطبق على معنى المقصود في العبارة، وأما الطبيعة فهي المبدأ يعني العلة الفعلية، فهي المبدأ الأول لحركة ما هي فيه ولسكونه، لكن أعمل جسم الطبيعة بين قوسين ضح لحركة ما هي فيه لكن بين قوسين بين قوسين أعني الجسم الطبيعي، الجملة تفسيرية لحركة ما هي فيه أعني الجسم أعني الجسم الطبيعي ولسكونه بالذات، واضح؟ الأمر المتفرع عن هذا الأمر إحنا البحث هنا في العبارة مش في الطبيعة في علم ليه؟ الطبيعة، سيكون عندما نقول علم الطبيعة يعني الطبيعيات كما معروف لا نقصد به العلم الذي يبحث عن الطبيعة يعني هذه طبيعة البناء عن مبدأ الحركة والسكون. لماذا؟ لأن العلم عن العلم بأصل وجود الطبيعة ونحو وجودها أنها جوهر أو عرض هذا متعلق بالإيه؟ بالفلسفة. علم قبل الطبيعة يعني مو بالطبيعيات، هذا متعلق بالفلسفة. لماذا؟ لأن موضوع الطبيعيات الجسم من حيث هو متحرك أو ساكن، يعني من حيث هو متغير، والعلم لا يبحث عن موضوعه. الموضوع يعتبر من مبادئ هذا العلم، أصل وجود موضوع العلم تصورا وتصديقا، ها هذا يجب يؤخذ مبدأ وأمر مفروغ منه في العلم. لكن العلم يبحث عن إيه؟ عن العوارض الذاتية للموضوع، ويبحث عن أصل وجود الموضوع. الذي يبحث أصل وجود الموضوع ليس بإيه؟ ليس من وظيفة إيه؟ العلم أو العالم في نفس هذا العلم. فعندما نبحث عن الطبيعة، عن أصل وجودها ونحو وجودها وأجزائها وغيرها، هذا متعلق بالفلسفة لتثبت عليه وجود الأشياء وأنحاء وجودها. أن الطبيعيات تبحث عن إيه؟ أحوال الجسم، حقيقة الجسم هذا مفروغ عنها، يؤخذ مفروغ عنه واضح. فإذا يقول عندما يقول العلم الطبيعي مو العلم بالطبيعة، لا، العلم المنسوب إلى الطبيعة. لماذا؟ لأن موضوع الطبيعيات هو الجسم من حيث هو متغير، يعني من حيث أنه ذو طبيعة. إذا مبدأ التغير هو إيه؟ هو الطبيعة كما بينا. فالعلم بالطبيعة مقصود العلم الطبيعي يعني المنسوب إلى الطبيعة، يعني العلم بالجسم من حيث هو ذو طبيعة، أو قل من حيث هو إيه؟ متغير. واضح؟ إذاك ليس هو العلم بالطبيعة، ولكن العلم الطبيعي يعني المنسوب في الطبيعة أو بما هو ذو طبيعة، يعني الجسم من حيث هو فيه طبيعة، من حيث هو فيه مبدأ للتغير. يقول والعلم المنسوب إليها، يعني إلى الطبيعة التي بينا معناها، هو العلم المسمى بالطبيعيات، لا العلم بالطبيعة نفسها. لماذا؟ إن هذا على عرف الفلسفة. لذلك قال فإنه يعني العلم بالطبيعة نفسها، يعني من حيث أصل وجودها ونحو وجودها، فإنه هذه المسألة أحد مسائل العلم المنسوب إلى ما قبلها، يعني إلى ما قبل الطبيعة من الفلسفة. واضح؟ أما تتمة المصدر الثالث وهو العلاقة الاصطلاحية بين الفلسفة وعلم الطبيعة، فنوكله إلى